إننا في هذه الأيام في عشر مباركة، هي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي أفضل أيام الشهر، وأيضا ترجى فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني القرآن، أول ما بدأ إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ليلة القدر، وهذا يدل على شرفها. ثم نوه بشأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، ثم ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سميت ليلة القدر لأنها يقدر فيها ما يجري في السنة، قدر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت ورزق وآجال وما يجري فيها من جدب أو ما يجري فيها من مطر وريف وغير ذلك، وهذا تقدير خاص، تقدير خاص. وأما التقدير العام فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قد كتب في اللوح المحفوظ ما يجري إلى أن تقوم الساعة. ولكن الذي يكون في ليلة القدر مأخوذ من اللوح المحفوظ، من التقدير العام، ما يخص السنة. فالتقدير عام وخاص، وهذا تقدير خاص، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر فيها كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى بعباده. فهذه الليلة خصها الله بفضل عظيم، نوه به وأخبرنا عنه: ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وهذا فضل عظيم من وفقه الله لهذه الليلة ووفقه لإحيائها والعمل فيها. إضافة إلى فضل الشهر، الشهر كله فضل، شهر رمضان، وكل العمل فيه خير من العمل في غيره، وهذه الليلة إضافة إلى ما في هذا الشهر من الخير. هذه الليلة أخفاها الله جل وعلا في شهر رمضان، ولم يبين في أي ليلة هي، وذلك من أجل أن يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان حتى يعظم أجره، ولا يقتصر على ليلة معينة أو ليال معينة ربما لا يصادف فيها ليلة القدر، أما إذا قام رمضان كله إيمانا واحتسابا فإنه قد مرت به ليلة القدر وكانت فيما عمل فيه وقام فيه، فيحصل على خير كثير. هذه هي الحكمة من إخفاء هذه الليلة، لأنها لو بينت اقتصر الناس عليها، تركوا بقية الشهر. كما أخفى الله جل وعلا ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ساعة في يوم الجمعة، وهي وقت يسير لكنه عظيم. أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم من أجل أن يجتهد المسلم بالدعاء والعمل الصالح في كل اليوم، يعظم بذلك أجره. فهي ليلة عظيمة، ليلة مباركة، إذا وافقها عبد مسلم وقام فيها ودعا ربه صار له من الأجر مثل أجر من عمل في ألف شهر كاملة. والله جل وعلا كريم، والله ذو الفضل العظيم، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فلا يستكثر الإنسان أن ليلة واحدة خير من ألف شهر، لأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم لا يحد كرمه وجوده، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فعلى المسلم أن يبذل الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، يتحرى هذه الليلة. اختلف العلماء في اجتهاداتهم في توقعها وتحريها، فبعضهم يرجح أنها ليلة 21، بعضهم يرجح أنها ليلة 23، بعضهم يرجح أنها ليلة 27، وهذا عليه الأكثر، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن أرجى ما تكون ليلة 27. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الأوتار، لأن أيام العشر تنقسم إلى قسمين، أوتار وشفع، والمراد بالشفع العدد الزوجي اللي يسمى العدد الزوجي، والمراد بالوتر العدد الفردي، لأن العدد لا يخلو عن هذين القسمين، إما زوجي وإما فردي. فمثلا يوم 22 و24 و26 28 هذه أشفاع زوجية، ليلة 21 23 25 27 29 هذه أوتار، وهي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها. فلذلك الفقهاء اجتهدوا في تحريها، وكل ترجح لديه رأي، لكن أرجحها أنها ليلة 27 لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا اجتهد هذه الليالي وأحياها فإنه يرجى أن يكون حصل على هذه الليلة. وأما المفرط فهذا لا حيلة فيه، هذا ضيع عمره، لم يضيع ليلة القدر فقط، ضيع عمره كله، نسأل الله العافية والسلامة. أما المسلم الذي يرجو ما عند الله فإنه يجتهد في مواسم الخير ويعمل الأعمال الصالحة، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين من هذا الشهر أوفر نصيب، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يتقبلها منا، وأن لا يحرمنا فضلها وفضله سبحانه وتعالى، إنه قريب مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الظاهر، أنه يقوم الليالي كلها، ليلة القدر وغيرها، يحييها أو يحيي غالب الليل، وإذا نام بعض الليل ليتقوى فلا بأس، لكن يحيي غالب الليل. نعم.
يقول السائل: لدي خادمة أقوم بتأجيرها على الناس بأضعاف راتبها، ولا تأخذ الخادمة سوى راتبها الشهري المقرر من المكتب. يقول السائل: ما أقوم به ويقوم به المكتب أو غالب مكاتب الاستخدام، هل يجوز؟ وكيف أتصرف بالمبالغ التي تم تأجيرها في السابق؟
هذا ظلم والعياذ بالله، هذا ظلم واستغلال لضعف الضعفاء الذين لا حيلة لهم. كيف أنه يتعب ويعرق ويكد وتأخذ تعبه ولا تعطيه إلا شيئا يسيرا؟ ما الذي يبيح لك هذا؟ هذا من ناحية الشرع، من ناحية النظام أيضا هذا ممنوع، نظام الاستقدام يمنع هذا. الاتجار بالبشر اللي يقولون هذا هو، تاجر بالبشر الضعفاء. فيا أخي، إن احتجت إلى عامل أو إلى سائق استقدم على حسب النظام، وأعطه راتبه، ولا تكلفه أعمالاً أخرى عند الناس وتستغله وتأكل أجرته، هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فهذا يوجب علينا أن نعطي الأجير أجره ولا نأخذ منه شيئاً لأنفسنا، بأي وجه تأخذ هذا؟ فعليك بتقوى الله والتوبة من هذا العمل، والمبلغ الذي أخذته منه ترده عليه، لأنه تعبه، كده كسبه، بماذا أخذته؟ رده عليه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، سائقي الخاص ذهب في إجازة إلى بلاده ولم يعد، وهو ما زال على كفالتي، هل أخرج عنه زكاة الفطر؟
لا تخرج عنه زكاة الفطر، لأنه ليس تحت كفالتك الآن، هو هارب وليس تحت كفالتك، ولست مسؤولا عنه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يكون في هذه الأيام أيام العشر رسائل عبر الجوال فيها من يخبر أن الرؤيا ليلة القدر، فما تعليقكم على هذا؟
يا إخواني، الجوالات يختفي وراءها أناس دجالون ويريدون تشويش على الناس، فلا تقبلوا أي شيء في الجوالات. الحمد لله، العلم موجود والعلماء موجودون والكتب الموثوقة موجودة، نرجع إليها. وأما هؤلاء الدجالون الذين خلف الجوالات، فهؤلاء يريدون تضليل الناس وإشغال الناس في هذه الأمور. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إعطاء الأخ أو الأخت وهم بحاجة ولديهم أولاد ويسكنون في منزل ملك، جاء جزءا أو بعضا من الزكاة؟
القريب المحتاج أولى من غيره بالزكاة والصدقة، قال صلى الله عليه وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصلة. فإذا كان قريبك محتاجا وليس له كافل، ليس له من ينفق عليه وهو محتاج، فهو أولى بصدقتك. نعم.
يقول السائل: هناك من يحدد ليلة القدر كل سنة، هل يؤخذ قوله؟
لا، كذاب هذا، الله لم يحددها، أخفاها الله، وهذا يقول إنها محددة، هذا كذاب. اللي يجزم إنها ليلة معينة هذا كذاب. أما اللي يقول إنه يمكن يتوقع أنها في ليلة كذا تحري فلا بأس، تحري لا بأس به. نعم.
يقول السائل: ما الحكمة من إفطار الحاجم؟
أولا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحجامة لما رأى صائما يحتجم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم أفطر لأنه سحب منه الدم الذي فيه قوته على الصيام، وأما الحاجم فلأنه تسبب في إفطار المحجوم، وأيضا لأنه يمتص القرن، قرن الحجامة، وربما يطير إلى حلقه شيء من الدم، فهو محل احتمال أنه يصل شيء من الدم إلى حلقه، ومظنة الشيء تنزل منزلته. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان تحريا لليلة القدر ثم الوسطى ثم العشر الأواخر، هل يحتمل أن تكون ليلة القدر في هذا الشهر كله؟
لا شك أنها في شهر رمضان، هي في شهر رمضان، قد تكون أول ليلة من رمضان، قد تكون آخر ليلة من رمضان، قد تكون في وسط رمضان، الله أعلم. والرسول من حرصه على الخير كان يتحراها، كان يعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر، ثم لما ترجح لديه أو تبين له أنها في العشر الأواخر انتقل بالاعتكاف إلى العشر الأواخر، وبقي على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فهي في العشر الأواخر أرجى، وإن كانت محتملة أنها في أول الشهر أو في وسطه. نعم.
يقول السائل: كم تساوي زكاة الفطر بالكيلو؟
زكاة الفطر بالكيلو 3 كيلو تقريبا، من أخرج 3 كيلو فقد أخرج المقدار الواجب، لأن الصاع النبوي يقدر ب3 كيلو تقريبا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي أرض معروضة للبيع منذ 4 سنوات ولم يتقدم أحد لشرائها، هل أخرج عليها زكاة؟
نعم، ما دمت أنك ناويها للبيع ولم تتراجع عن بيعها، مستمر في النية، فإنك تزكيها، تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتزكيها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعطى أو هل تعطى زكاة المال لمن لديه راتب ومنزل إلا أنه محتاج ولديه أبناء وقد لا يستطيع تغطية نفقاتهم؟
ما هو الكلام على مجرد الدخول عليه والواردات عليه؟ الكلام على الكفاية، إذا كان ما يتقاضاه من الراتب أو غيره يكفي نفقته فإنه لا تحل له الزكاة، أما إذا كان ما يتقاضاه لا يكفي نفقته، عليه نقص في النفقة، فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يكمل له النفقة. نعم.
يقول السائل: من عليه قضاء أكثر من 25 يوما من رمضان هل بإمكانه صيام 6 من شوال؟
ما هو بإمكانه، لأن ما إذا قضى رمضان ما يبقى شيء، ما يبقى 6 أيام من شوال، فعليه بالقضاء، أداء الواجب أولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، لابد يصوم رمضان أولا أداء أو قضاء. فإذا صام رمضان أداء أو قضاء وبقي من الشهر ستة أيام يصومه. نعم.
يقول السائل: الأذكار التي تكون بعد الصلاة المفروضة هل تؤجل وتقضى في غير وقتها؟
لا تؤجل، هذه على إثر الصلاة، يعني بعد الصلاة مباشرة، هذا محلها، هذا محلها، فإذا فات محلها فاتت. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، دعاء السجود هل يكون الدعاء المأثور وهو اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخره، أو دعاء التسبيح سبحان ربي الأعلى؟
كلاهما، تأتي بالتسبيح، هذا لابد من التسبيح، لابد أن تقول سبحان ربي الأعلى، ولا يصح السجود إلا بالتسبيح. وأما الدعاء فهو مكمل، إذا دعوت فهذا مكمل للسجود، وتدعو بما تيسر لك من الدعاء المأثور أو غيره. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا موظف وأستلم راتبا شهري وليس لي دخل غيره، وأنا عادة أخرج زكاتي في العشر الأواخر من رمضان عن السنة كاملة، هل يجوز ذلك؟
نعم.
يقول: أنا موظف وأستلم راتبا شهريا وليس لي دخل غيره، وأنا عادة أخرج زكاتي في العشر الأواخر من رمضان عن السنة كاملة، فهل يجوز ذلك؟
نعم، لا بأس بذلك. إذا جعلت موعدا لإخراج الزكاة من السنة، تزكي ما اجتمع لديك من ما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة الآتية، فقد برئت ذمتك والحمد لله. وهذا هو الذي عليه العمل وعليه الفتوى الآن، أن الموظفين يحددون يوما أو وقتا من السنة يخرجون زكاة ما اجتمع لديهم إلى أن تدور السنة في مثل ذلك اليوم، ثم يخرجونها وهكذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: جاء في الحديث عن ساعة الإجابة من يوم الجمعة قوله وهو قائم يصلي، هل هذا يعني اشتراط أن يكون قائما يصلي، أو في انتظار الصلاة، أو وهو جالس للدعاء؟
المراد بالصلاة هنا الدعاء، وهو قائم يصلي يعني يدعو، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، والذي بعد العصر ما في صلاة نافلة، فمعنى قائم يصلي يعني قائم يدعو ربه عز وجل. نعم.
يقول السائل: والدتي امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فهل أقرأ القرآن وأختمه لها؟
لا، القرآن لا يقرأ عن أحد، لا حي ولا ميت، لم يرد هذا، لا دليل على ذلك، لكن تدعو لها، تدعو لها عند ختم القرآن شيء طيب، أما أن تهدي لها ثواب القراءة هذا لا دليل عليه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.